الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله،
معلش بس تحملوني قضية والله العظيم أنا ما كنت عاوز أتكلم فيها، أقسم بالله، لأن الموضوع ده بيتعبني. وأنا قلت قبل كده يا إخوانا يعني ننشغل، يعني طلبة العلم ينشغلوا بطلب العلم وينشغلوا بجهاد النفس وبتصحيح أمراض القلوب، وكنت والله العظيم يعني لازلت أرجو أن شبابنا المبتدئ أو اللي قطع شوطا من أشواط العلم ما ينشغلش بقضايا الحكم على الأشخاص والتجريح الآخرين، وتشغل القضية يعني يكد قلبي ينزف حينما أرى كثيرا من شبابنا الآن أقسم بالله ممكن يقضي سنة كاملة وسنتين وثلاث سنين في سؤال كل المشايخ اللي بيقابلهم عن شخص معين، عن عالم معين، ايه رايك في فلان، ويسد ويطلع لفلان ايه رايك في فلان، ويبني حكمه ولاء وبراء حتى للشيخ اللي بيساله على جوابه. يعني ان الشيخ اجاب هذا الشاب بجواب يتفق مع هوى الشاب يقول لك بس هو ده الشيخ وده الأوسع علما والأنصح حجة والأقوى بيانا والأعظم دليلا والأنصح برهانا. وإذا أفتى الشيخ بما يرضي الله عز وجل، بما يدين به ربه، بجواب على الشيخ المسؤول عنه أو على الشخص أو على الجماعة أو إلى آخره، بجواب يخالف اللي الشاب عاوزه من الشيخ، بكل بساطة ممكن الشاب في نفس المجلس، هو جاي يستفتي الشيخ في نفس المجلس، يسقط الشيخ من المشيخة بالكلية ويمسح به الأرض ويطلع يغتابه، بل ممكن في نفس الوقفة اللي بيسأله فيها يتكلم مع الشيخ بسوء أدب. قضية يعني والله العظيم أقسم بالله تؤلم القلب. طبعا الواقع مر، أسئلة جت لي وبعض الأحباب يعني الغيرة والحب ممكن يوقعهم في غلط، الحب ممكن يوقعهم، حبهم مثلا لمحمد حسان أو لغيره من أهل الدعوة الإخوة المشايخ ممكن يوقعهم في خطأ مع بعض إخوانهم، فأصبحت قضية الولاء والبراء الآن يا إخواننا تعقد لأشخاص. ومش عاوز شبابنا على الإطلاق يعني يقع في هذا. والله العظيم أنا أنصحك بكل قلبي وربي بكل كياني، أنا عاوزك تنشغل بربك. أنت بقالك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين كل قضيتك إيه رأيك في فلان وفلان وفلان وفلان. طب يا أخي أنا أسألك بالله، أنت بقالك أربع سنين بتسأل في المسألة دي، الأربع سنين دول حفظت فيهم كم جزء من القرآن؟ أسألك بالله، حفظت كم جزء؟ حفظت كم حديث؟ صليت كم ركعة لله بالليل كل ليلة في السنين اللي فاتت دي؟ القضية دي شغلاك قوي بالدرجة دي، يعني انت لو فتشت واخلصت هتلاقيها مسائل هوى في كثير من القلوب، مش مسائل دين، مسائل هوى والله، ومسائل شخصية. يعني تصور مثلا اخواننا اللي بعتلي وزعلانين جدا عليا وبيتكلموا كلام شديد، وانا قلت لكم قبل كده اقسم بالله اخواننا انا ما بزعل، والله العظيم ما بزعل. يعني حينما يسيء لي بعض اخواننا، شوف انا بقول بعض اخواننا، ما زلت وبفضل الله لن اسيء الادب معهم ابدا ان شاء الله، ابدا لن اسيء الادب مع اخواننا. الاخ مصور لي ورقه من كتاب من كتب احد اخواننا، شوف انا بقول احد اخواننا، ولا زلت اعترف له باخوتي ويقول بأنه محمد حسان وصفر الحوالي وسلمان العلو ومحمد حسين يعقوب والدكتور محمد العريفي وعيض القرني كل المشايخ دول هؤلاء أهل بدع، إحنا أهل بدع يعني بغض النظر. والله العظيم يا أخوان ليه يا أخوان ليه؟ وجايبين لأخ مصور للصور ورق من على موقع مش هذكر اسم الموقع على شبكة الإنترنت برضو محمد حسان رجل مبتدع. ليه يا أخي بس ليه؟ ده أنا أقسم بالله بكره البدع ورب الكعبة ما نذرت نفسي إلا لتأصيل التوحيد والسنة. مش بدافع عشان حد يعني، لا أنا بفضل، لا والله ما تعنيني، بس ورب الكعبة أنا ما بتكلم إلا عشان شبابنا. إنما أنا تحت الطين ومناخيري تحت الجزمة، والله ما أقول هذا على سبيل التواضع، قضية مش قضية شخص أنا، لا أنا والله 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 ما تكلمت في هذه القضية الآن إلا عشان خطر شبابنا، عشان الشباب مفتون الآن في فتنة. اللي زعلني إن بعض الشباب بيقولوا إحنا الآن بقينا فتنة نعمل إيه؟ بقيتوا فتنة يا خبر أبيض، دي اللي زعلتنا قوي. الآن بقيتوا فتنة، كأن أنت بعد 10 سنين اتعلمت من أبو إسحاق ومن مصطفى العدو ومن محمد يعقوب ومن محمد حسان، تعلمت منهم وما سمعتش منهم أبدا إلا السنة الصحيحة، إلا الحرص على التوحيد، إلا الحرص على دفاع. بعد 10 سنين جاي تقول أنا فتنة مش عارف أصدق مين؟ يا دي زعلتني قوي، جرحتني قوي. معقول بسهولة كده تتناسى التأصيل اللي المشيخ دول عملوه 10 سنين أو 15 سنة تتعلم عن الدول هنا؟ الدرس ده بقاله أكتر من 10 سنين يا إخوان. بعد 10 سنين جاي تقول إحنا الشباب واقع في حيرة؟ يا ده كلام خطير. إيه بدعتي؟ أنا مش هتكلم عن إخواننا، بدعتي أنا إيه؟ إن أنا اتكلمت في يوم، يعني أنت بقالك 10 سنين بتسمع مني. أستحلفك بالله ممكن أكون ذكرت اسم سيد قطب كم مرة؟ بالله مرات قليلة جدا جدا. مش بقول كده والعياذ بالله ان انا وقعت مصيبة او كارثة، لا ده كل البدعة بتاعت ان انا ذكرت سيد قطب رحمه الله وقلت رحمه الله، يا كارثة كارثة، بقيت مبتدع. ليه يا اخوانا كده؟ يا اخوانا اقسم بالله اللي بنقوله لكم ده كلام العلماء الكبار، ورب الكعبة اللي بنقوله لكم ده كلام علمائنا وكلام مشايخنا الكبار قوي. وعمرنا ما بنقول حاجة اللي ما يكون لنا فيها سلف. مش معنى كده ان انا عاوز اتكلم الكلمتين دول عشان بدافع عن سيد قطب رحمه الله، لا مش هو ده الهدف. وشرف لي ان ادافع عن اي مسلم من الاحياء والاموات، انما القضية الشباب الان اللي واقع في مصيبة وفتنة كبيرة. يجي الشاب يسألك ايه رأي سيد قطب؟ ان افتته باللي هو عاوزه تبقى انت الشيخ، وإن أفتت بما تدين به الله من العدل والإنصاف يخسف بك الأرض وباللي جابوا أهلك، ويطلع يقول لك مش ممكن ده مبتدع وضلالي وأعدى أعداء السلفية إيه يا عمي؟ بسرعة كده عشان ما أطولش عليك، عشان أبين لك إن القضية قضية سيد قطب مش قضية ولاء وبراء، مش قضية ولاء وبراء توالي وتعادي وتعقد العقد الولاء والبراء على سيد قطب أو على غيره اطلاقا. سيد قطب الناس انقسموا فيه لثلاث اقسام، قسم غالى وجعل سيد قطب اماما لا يخطئ، وجعل قوله لا يقبل ابدا النقد، وجعل كل احكامه الصحيحه لا تخطئ، وهذا افراط. القسم الاخر خسف بسيد قطب الارض وسبه، بل ومنهم من كفره. كل كلمة أنا عارف أنا بقول إيه، ومش هذكر أسماء بقى عشان ما نجرحش، ما أنا مش عاوز، ما أنا بقول بلاش تجريح، فمش عاوز أقع في التجريح اللي هو التجريح والتفنيش يعني. فنشك يديك كارت الأحمر يطلعك خلص من السلفية، وأنا مش عارف يعني مين اللي يدي لنفسه الحق يخلي نفسه بوابة حارس للسلفية واقف على البوابة، أنت أدخل تبقى سلف وأنت تطلع بره تبقى السلف، مين اللي يديك الحق ده يا أخي؟ شيء غريب جدا. فأنا بقول يا إخوانا القسم الثاني قسم كفر سيد قطب، كفره خالص، مبتدع وضلالي وي 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 والكلام ده كله، وفي الآخر منهم من كفر. القسم الثالث بقى ده القسم الوسط بقى، دول العلماء، دول العلماء يا إخوانا العلماء، العلماء الربانيون المنصفون المخلصون الذين لم يظلموا الرجل، وفي نفس الوقت بينوا قدر الرجل وقالوا له أخطاؤه التي تخالف القرآن والسنة بفهم سلف الأمة ولا ينبغي أبدا لمسلم أن يأخذ بها، وله كلام جيد وافق فيه الحق فعلينا أن نقبله. ده كلام العلماء. طب خلي بالك كده، ايه رأيك لو قلت لك دلوقتي سيد قطب جدد الإسلام في قلوب الشباب؟ لو أنا قلت اللفظ، لو محمد حسن قال اللفظ دي، يا خبر اسود، هتيجي تاني يوم على مش على موقع بقى كده، لا على كل المواقع، محمد حسن المبتدع الضال بيقول سيد قطب جدد الشباب في قلوب الإسلام في قلوب الشباب. طب ايه رأيك بقى ان الكلمة اللي انا قلتها دي كلمة شيخنا وامامنا وعالم العصر ومحدث الزمان وبركة الايام الالبان؟ تصدق دي والله العظيم الشيخ نصر اللي قالها. جبت لك الكتاب باصله عشان ما تقوليش الشيخ بيجيب الكلام ده منين. كتاب الالباني، حياة الالباني للشيخ محمد الشيباني، جزئين، اسمع بس عشان تشوف الالباني. يقدر حد من دول يفتح بقه يقول الشيخ الألباني مبتدع؟ يقدر؟ ما يقدرش. الشيخ الألباني اهو، حياة الألباني وأثار وثناء العلماء عليه، تصنيف حاضر مولانا الشيباني الجزء الأول، صفحة كاملة مولانا، حاضر. عشان أقول لكم الكلام اللي بنقوله ده يا إخواننا مش كلامنا احنا، كلام أهل العلم اللي احنا تربينا على ايديه. بس الحمد لله يعني الواحد مش معتاد يتسلق، قول أنا درست عند الشيخ الألباني كم شهر وعند الشيخ ابن باز كم شهر، ما بحبش المسألة دي. ما يا أخي إخلاصك وعلمك يزكيك، إذا ما كانش فيه إخلاص والعلم والله ما هيزكيك أحد، بل الله يزكي من يشاء. بسم الله. شوف بقى سيد الشيخنا رحمه الله الشيخ الألباني، والله تسمع كده وتخلي بالك، بيسألوه عن قول عن كتاب سيد قطب جاهلية القرن العشرين، وأن الكلمة شديدة وأنا لا أوافق عليها أبدا لا من قريب ولا من بعيد. وقلت قبل ذلك سيد قطب رحمه الله له كلمات شديدة لا توافق الحق بدليل من القرآن والسنة، لا نقبلها، فنحن نرد الباطل على لسان أي أحد ونقبل الحق على لسان أي أحد. اعرف الحق تعرف أهل، ده كلام علي بن أبي طالب، فإن الحق لو يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين عرفنا بالحق. اسمع سيد الشيخ، أجاب إجابة رائعة جميلة جدا، مش عارف لولا إنه طويلة كنت أقرأها كاملة، لكن الشيخ طبعا أنكر رحمه الله شيخنا الشيخ ناصر أنكر أن يوصف القرن العشرين بالجاهلية، وبعدين بيقول إيه؟ اسمع بقى، قل ثم إن في كلام سيد قطب رحمه الله، ما حد يقدر يبدع الشيخ؟ حد يقدر يبدع الألباني؟ أظن ما حدش من دول يقدر يفتح بقه بكلمة مع الشيخ ناصر، لأن الكل بتمسح ولشيخنا. شيخنا تقدر تتطاول على شيخك؟ ما يقدرش. بل غريب في الأمر، وأنا براجع بعض كتب إخواننا دول اللي بيتهمون احنا بالبدعة، أقسم بجلال الله، بس ما حبيتش أطول المسألة، ما أنا والله ده ما هو مش هدفي، بس أنا خايف على شبابنا احنا، وأنا بدور في كتبهم بقى الأسبوع اللي فات قلت أدور، والله الذي لا إله غيره عندي المواضع ومعلم على أرقام صفحاتها، لقيتهم مستشهدين في كتبهم بكلام لسيد قطب. قلت الله، إن الله وإن إليه رجل، عندي المواضع والله عندي، ومش عاوز أذكر أسماء الكتب وأسماء المشايخ، معروفين. طب بتستشهد بكلامه ليه؟ من ده أنا قلت رحمه الله بيت مبتدع. أما لما تستشهد بكلامه، طب هو كلام هو موافق للحق وأنت استشهدت بيه، سبحان ربي. المسائل الهوى بقى، مسائل النفوس والصدور. شوف بقى الشيخ بيقول ايه، كلام الألباني الجميل الرائع، بل ثم إن في كلام سيد قطب رحمه الله وفي بعض تصانيفه مما يشعر الباحث أنه كان قد أصابه شيء من التحمس الزائد للإسلام في سبيل توضيحه للناس. شوف شوف كلام العلماء، مش هقول لك ده العلماء المنصفين بقى. ولعل عذره في ذلك، ده بيعذر الشيخ شيخنا الألباني، بيعذر سيد قطب، بقول ولعل عذره، يعني في اللغة المتحمسة دي، ولعل عذره في ذلك أنه كان يكتب بلغة أدبية، كان يكتب بلغة أدبية. ده كلام شيخنا الإمام، إمام الحديث، إمام الزمان، بركة الزمان وحسنة الإمام الشيخ ناصر المنصف، المنصف المتجرد. بيقول إيه؟ بيقول ولعل عذره في ذلك أنه كان يكتب بلغة أدبية، ففي بعض المسائل الفقهية كحديثه عن حق العمال في كتابه العدالة الاجتماعية أخذ يكتب بالتوحيد وبعبارات قوية تحيي في نفوس المؤمنين الثقة بدينهم وإيمانهم، فهو من هذه الخلفية في الواقع قد جدد دعوة الإسلام في قلوب الشباب. ده كلام مين يا إخواننا؟ مش محمد حسن والله، وإلا قد بقت مصيبته مصيبة كبيرة. ده كلام شيخنا الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله، بقول من هذه الحقيقة في الواقع قد جدد دعوة الإسلام في قلوب الشباب. وإن كنا، شوف الشيخ بقول إيه، وإن كنا نلمس أحيانا أن له بعض الكلمات تدل على أنه لم يساعده وقته على أن يحرر فكره من بعض المسائل التي كان يكتب حولها أو يتحدث فيها، لم يسعفه وقته، لم يمهله وقته. بالله شفت أدب أعلى من كده؟ ها؟ طيب ماشي عم، فادي خد كمان، خد بقى فتاوى اللجنة الدائمة، يعني الشيخ ابن باز والشيخ ابن قعود ووي علماءنا بقى، فتاوى اللجنة الدائمة، حد شيء يقدر يفتح بقه مع اللجنة الدائمة؟ ما يقدرش. طيب اسمع يا عم عشان تعرف ان الكلام مش كلام نحن ولا بالهوى، وانا اقسم بالله، اقسم بالله انا لا انصر الامس القطب على انها قضية ولا براء، لو رب الكعبة انا ببين لشبابنا ما يبقاش بس مفتون ويعرف وبيسمع لمين وبياخد من مين ومشغول بايه. انت مشغول بايه يا اخي؟ انت مش هتسأل عن سيد قطب ولا عن محمد حسان، والله ما هتسأل عنه، هتسأل عن نفسك انت، عن عملك انت، عن قولك انت. سئل الامام احمد، يا امام ان فلانا يعلمنا ولا يعمل بعلم، قال يا اخي اعلم بانك ستسأل عن علمه ولن تسأل عن عمله، ولا تزر وزارة وزر اخرى، فانت الخلاق قضيت ولا ابراء. اسمع سيدي، فتاوى اللجنة الدائمة، شيخ عبد العزيز بن باز رئيس اللجنة، شيخ عبد الرزاق عفيف، شيخ عبد الله بن غديان، شيخ عبد الله بن قعود، علماءنا مشايخنا، حد شيخ طب يقدر يقول بم؟ طيب الفتوى رقم 6250، المجلد رقم 2، المجلد رقم 2 صفحة 162، عشان اللي عاوز يرجع للاد، المجلد الثاني فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب أخونا الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، مجلد الثاني العقيلة صفحة 162، الفتوى رقم 6250. اسمع يا عم، سؤال بيسألوا اللجنة، في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق صوفية، مثلا هناك جماعة التبليغ، الإخوان المسلمين، السنيين، الشيعة، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة، وهم أهل الحديث، وجماعة أنصار السنة، ثم الإخوان المسلمون، وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب. لما قلنا العبارة دي يا خبر أبيض، هاجوا علينا بطريقة بشعة بشعة، وقالوا ده بقى إيه، قالوا كده، قالوا ده الشيخ يعني عاوزها هيصة، عاوز يجمع على الهيصة. عنه قلت يا أخوانا مليون مرة، مليون مرة، إننا ندعو إلى وحدة الصف ولكننا لا نريدها وحدة تجمع شتاتا متناقضا على غير حق واتباع وهدى، فإن وحدتنا على غير الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة تفرق ولا تجمع وتجرح ولا تضمن. ده كلام نحن من عشرات السنين، من عشرات السنين، راجع كم خطبة ليا كتير جدا كلمت في المسألة دي ألف مرة، ومع ذلك بهدلون بهدلة. لما قلنا ان الجماعات دي فيها حق وباطل وفيها خطأ وصواب ونتعاون فيما بيننا،
وننصر ونتناصح ونتبادل وبلاش فرقة وبلاش نزاع وبلاش خلاف، وعاوزين ما يبقاش الخلاف خلاف تبادل، خليه خلاف تنوع. يا خبر ابد، لما بهدلونا بهدلة بشعة بشعة. وانا كنت خلاص انا والشيخ ابو صالح اقول لي الله يعني حسبنا الله ونعم الوكيل وفوض الامر لله واسال الله يصلح اخواننا وخلاص. انما القضية الان بقت خطرة لانها الان انعكست على الشباب، وبدا الشباب يقول لك ده المشايخ بتوعكم مشايخ مبتدعه وناس ضلال، او كلام علمائكم يا اخواننا، مش كلامنا، كلام علمائكم الكبار. اجاوب تاني، اقرب الجماعات الاسلاميه الى الحق واحرصها على تطبيق اهل السنه، وهم اهل الحديث وجماعه انصار السنه، ثم الاخوان المسلمون وبالجمله. فكل فرقه من هؤلاء فيها خطا وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن قعود، عضو عبد الله بن غديان، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس اللجنة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. خذ كمان فتوى، خذ كمان فتوى، الفتوى رقم 6280 في نفس الصفحة، صفحة 162. والله تخلي بالك عشان تعرف ان كلامنا اللي قلناه بالحرف هو كلام علمائنا، والله ما شدنا عنه ابدا. ولما قلت لاخواننا واحنا في امريكا، وهي الجلسة دي اللي قلبت علي المواجع مش هفصل، لما قلت لهم واحنا في امريكا، يا جماعة يا مشايخنا، الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كلام مشايخنا، ده كلام الشيخ ناصر، ده كلام الشيخ عبد العزيز، ده مش كلامهم يا جماعة. والله اقسم بالله، والشيخ ابو اسحاق لازال حي يرزق، لازال حي يرزق، والشيخ محمد صفت رحمه الله، وكنا جالسين كلنا. قلت لهم يا جماعة ده مش كلام علماء، يا جماعة رجعوا فتوى اللجنة الدائمة، يا جماعة رجعوا كلام الشيخ ناصر واسمعوا شريط الشيخ ناصر رحمه الله اللي اتكلم فيه عن سيد قطب، واللي اتكلم فيه عن الجماعات، واللي اتكلم فيه عن صفر وسلمان وغيره. اسمعوه، ده كلام علماء، غير كده غير اللي انتوا بتقولوه. ما حد سبقكم للتأصيل ده؟ اللجنة الفتوى الثانية برقم 6280، اسمع السؤال. الجماعات والفرق الموجودة الآن، أقصد بها، ده السائل يقول كده، أقصد بها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية والسلفيين ومن يسمونهم بالتكفير والهجرة، وهذه كلها وغيرها جماعات قائمة بمصر. أسأل، السائل يقول أسأل، ما موقف المسلم منها؟ وهل ينطبق علي حديث حذيفة رضي الله عنه، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك؟ رواه الإمام مسلم في الصحيح. الجواب جواب في ثلاث سطور بس، اسمع. بيقول الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، كل من هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب، وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر خيرا وأعم نفعا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق، وتنصح لها فيما تراه خطأ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الله على كامل العلماء، الله، كلام بريح، والله العظيم بريح القلب. تاخد كمان فتوى، ها، خد كمان فتوى وخلاص، لا خد بي كمان فتوى رقم 7122 عشان شبابنا. انا عاوز بس تثق بفضل الله في الله، ثم في علمائك هنا، مشايخك هنا، فضل الله، ربنا من عليك، اقسم بالله بافاضل بكل اسف. كثير مننا ما يعرفش قدر ابي اسحاق، والله ما يعرف قدره، كثير من الشباب ما يعرفش قدر محمد حسين يعقوب، ولا قدر مصطفى العدوي، ولا قدر اخواننا الافاضل. انا ما بذكرش الاسماء دي كل مره على ان علمائنا محصورين في دول، لا والله، كثير اخواننا الافاضل. عاوز تعرف قدر الناس دي؟ شوف بره بيتعامل معاهم ايه، شوف شباب الخليج وهنا اوروبا وامريكا، بقول لك ايه يعني، بلغه الفلاحين بتوعنا في البلد، بيتنشأوا على شريط للناس دي، مش يقعدوا معاهم ويسمعوهم ويشوفوهم. ناس لازم نعرف قدرها. يوم ما يطلع لي شاب صغير لسه لحيته ما نبتتش، اقسم بالله ما يقدر يفرق بين المجمل والمبين، ولا العام ولا الخاص ولا الناسخ ولا المنسوخ، ولا حافظ خمس اجزاء من القران، ويطلع اول ما يطلع ينطح في الكبار دول. ليه؟ او تسقط الرموز دي في قلوب الناس ليه؟ ايه الهدف من ان نسقط هؤلاء الافاضل؟ فتنه جيلنا من المدينه، وتمر على الأردن وبعدين تيجي تعصف بنا في مصر ويتبناها بعض إخواننا ويطيرها حتى في الكوة والنجوع. ليه يا أخي؟ ليه ما يسمعوش أبو إسحاق يا أخي؟ ليه ما يسمعوش مصطفى العدوي؟ ليه ما يسمعوش يعقوب؟ ليه يسمعوش وحيد أبو عظيم بدوي محمد إسماعيل؟ ليه ما يسمعوش الأفاضل دول؟ ليه؟ ليه ما يسمعوش أهل الفضل دول؟ عندهم أخطاء. الله هو فيه بشر على وجه الأرض عصر من الخطأ إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما نؤصل هذا من أحنا عاوزنا سمك لبن تمر هندي يا أخوانا، ده كلام علماء، ده كلام أهل الفضل، أهل التجرد، أهل الإنصاف، أهل العلم. اسمع الفتوى، فتوى رقم 7322 صفحة 263 المجلد الثاني من فتاوى اللجنة الدائمة. اسمع سيد، السؤال بيقول له: في هذا الزمان عديد من الجماعات والتفريعات، وكل منها يدعي الانضواء تحت الفرقة الناجية، ولا ندري أيهما على حق فنتبعه، ونرجو من سيادتكم أن تدلونا على أفضل هذه الجماعات وأخيرها فنتبع الحق فيها مع إبراز الأدلة. الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اسمع ده كلامنا، هو والله العظيم كلامنا بالحرف، الحمد لله. اسمع بقول ايه: كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان، لكنهم تتفاوت درجاتهم قوة وضعفا بقدر إصابتهم للحق وعملهم به وخطئهم في فهم الأدلة والعمل، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما وعملا. فاعرف وجهات نظرهم وكن مع أتباعهم للحق وألزمهم له، ولا تبخس الآخرين أخوتهم في الإسلام فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق، بل اتبع الحق حيثما كان ولو ظهر على لسان من يخالفك في بعض المسائل، فالحق رائد المؤمن، وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل. أمين يا رب. في بحث جميل جدا أخونا أحمد إن شاء الله يخرج قريبا، ربنا يبارك فيه، قدمه لي الأسبوع اللي فات وقرأته كاملا وسعدت به سعادة غامرة، أحد أحبابنا وطلابنا النبهاء النجباء. وأنا كنت قلت إن ما حدش، يعني أنا شايف إن ما فيش حد من المشايخ يتولى الرد، قلت إن يا ريت طالب من طلابنا هو اللي يتولى الرد. بحث جميل وإن شاء الله أنا هقدمه بنفسي وإن شاء الله ترونه مطبوعا قريبا بإذن الله. شو بقى كلام، يا سلام كلام العلماء يا أخي. الشيخ ناصر رحمه الله تعالى له عبارة نائلها ابن أحمد أبو العنين في كتاب إعلان النكير على غلاة التكفير، له عبارة سيد قطب غريبة جدا جدا. سئل الشيخ الألباني عن سيد قطب مرة فقال: الرجل له كلام كأنه إلهام من الله، وله كتب لا قيمة لها ككتاب العدالة الاجتماعية. شوف الإنصاف، شايف الإنصاف والعدل. طيب ماشي. وسئل الشيخ الألباني مرة عنه، الكلام ده موجود في مختصر العلو لشيخنا الألباني صفحة 59. سئل الشيخ الألباني عن السيد قطب عن بعض من خالف السلف زي مثل النووي وابن حجر وابن الجوزي وسيد قطب وحسن البنا. قال شيخنا الألباني: من مثل النووي والحافظ ابن حجر؟ ما برضو بعض إخواننا قال لك النووي مبتدع لأنه أول بعض الصفات، قالوا كده مبتدع لأنه أول بعض الصفات. والحافظ ابن حجر حرقوا فتح الباري في ميدان عام، حرقوه ليه يا عم؟ في بعض التأويل لبعض الصفات. وطبعا ابن الأثير وكله بقى كله هي صح. فسبحان الله بيقول ايه؟ بيقول شيخنا الألباني: من مثل النووي والحافظ ابن حجر؟ اعطني اليوم في العالم الاسلامي كله مثل هذين الرجلين، ودعك وسيد قطب. شوفوا الباقي، هذا رجل، يا سلام عليك يا شيخ ناصر الله يرحمه، بقول ودعك وسيد قطب، هذا رجل نجله على جهاده. ده كلام الألباني في سيد قطب، هذا رجل نجله على جهاده.
ولكنه لا يزيد على كونه كان كاتبا وكان أديبا، ولكنه لم يكن عالما، فلا غرابة أن يصدر منه أشياء وأشياء تخالف المنهج الصحيح. عدل، إنصاف، الله يرحمه الشيخ ناصر رحمة الله سعه. طيب خد بقى كمان كلام بديع جدا جدا، تفريغ من شريط لشيخنا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، تفريغ من شريط اسمه رأي في سير قطب لشيخنا العلامة إمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، واختم بها اللقاء اللي ربنا قدر أن يكون هكذا. بيقول إيه؟ مفرغه أخونا أحمد ربنا يكرمه. بيقول وكان الشريط طبعا عبارة عن أسئلة موجهة لشيخنا، فسؤل، اسمع بقى اسمع. بيقول قال السائل الشيخ، واحد بيسأل بقى، شوف طريقة السؤال إزاي وشوف جواب الشيخ بقى الملهم بقى. الشيخ السائل بيقول له ماذا تقولون في من خالف أئمة الإسلام؟ ماذا تقولون في من خالف أئمة الإسلام وأجمعوا عليه وقامت عليه الحجة ولم يرجع؟ أضف إلى ذلك أنه يمدح بعض الصوفية والمفوضة، زي برضو ما كنا الله يسامحه قايل علي أنا في الكتاب إننا بأثني على الخميني. أي والله أنا أثني على الخميني، الله يسامحه. ماشي طيب. بول وأجمع على وقامة الحج ولم يرجع. أضف إلى ذلك أنه يمدح بعض الصوفية والمفوضة، ويمدح من يقول بقول جهل في القرآن، ويطعن في الصحابة بل وفي الأنبياء، ويسميهم أئمة ومجددين، ويقول فيهم خير كثير، ويسمي ضلالهم اجتهادا، ويقول وإن كنا نتحفظ على بعض اجتهادهم فهل يكون هذا مبتدعا؟ وهل نعينهم ونقول إن هذا مبتدع تحذيرا للأمة ونصحا ونصيحة للكتاب الله ورسوله والأئمة ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ اسمع بقى ده السؤال. الشيخ الألباني بقى ما شاء الله عالم. قال فسأل الشيخ الألباني السائل، قال سأله عن الرجل الذي قال هذه الطمات وعن المادح له. الشيخ الألباني قال له مين ده اللي قال الطمات ديت ومين اللي بيمدح؟ فأجاب السائل بأن الذي قال هذا الطمات هو صاحب كتاب العدالة الاجتماعية وصاحب كتاب في ظلال القرآن، وهذه الطمات موجودة في هذين الكتابين. فشيخنا الشيخ ناصر سأله عن شخص المادح مين اللي بيمدحه، فأجاب السائل وقال أحد الدعاة. فقال الشيخ الألباني سميه لنا، سمي الداعية ده لنا. فقال إنه الشيخ سلمان العود. فقال الشيخ الألباني هل مدح سلمان هذا الكلام أم مدح صاحب الكتاب؟ فقال السائل بل مدح صاحب الكتاب. فرد الألباني وقال قد أمدحه أنا، قد أمدحه أنا. فهل معنى ذلك أنني أصوب كل ما قال؟ فأجاب السائل لا يعني هذا. فقال الألباني إذن ماذا تعني أنت من السؤال؟ فقال الشاب بلغني، يا مصيبة بلغني، بلغني عن البعض في بعض الأشرطة أنهم ذهبوا إليه يعني إلى سلمان وقالوا له إن فلانا هذا الذي تمدحه يعني سيد قطب يقول كذا وكذا وكذا. فقال سلمان والله لو سئلت عنه يوم القيامة لقلت إنه إمام مجدد. ثم قال السائل فنحن يا شيخنا، ده بيقول للشيخ ناصر، بقول له فنحن يا شيخنا اختلط علينا الامر فقلنا نسأل فيه الشيخ. خلي بالك اللغة تغيرت، كان الاول بيحكم والوقت جاي نسأل بعد ما قال للطمات المهلكات. طيب فالشيخنا الألباني قال انت والشباب الاخرين الذين يقفون في خط حرج فيما يبدو لنا والله اعلم لا تضيعوا اوقاتكم في نقل بعضكم، في نقد بعضكم بعض، وتقولون فلان قال كذا وفلان قال كذا، لأنه ليس هذا من العلم في شيء. ده كلام شيخنا الشيخ ناصر. وبعدين وثانيا شيخ بقول وثانيا إن هذا أسلوب يغر الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب، إنما عليكم بالعلم، العلم الذي سيكشف لك أن هذا الكلام في مدح زيد من الناس والأخطاء الكثيرة، فهل يحق لنا أن نسميه بأنه صاحب بدعة وبالتالي فهو مبتدع؟ الشيخ بقول بقى ما لنا وهذه التعمقات، تعمقات هلك المتنطعون، ما لنا لهذه التعمقات؟ أنا أنصح، شيخنا بيقول أنا أنصح بألا تتعمقوا هذه التعمقات، لأننا في الحقيقة نشكو الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين إلى الكتاب والسنة، وكما نقول نحن الدعوة السلفية، هذه الفرقة ده كلام شيخنا الشيخ ناصر، وهذه الفرقة والله أعلم هي السبب الأكبر فيها هو حظ النفس الأمارة بالسوء، وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية. هذه نصيحتي، ده كلام شيخنا الشيخ ناصر. يا شباب، اللي عاوز ينجو ينشغل بربه وينشغل بنفسه ويحرص على العلم والعمل، يحرص على العلم والعمل، مش أول ما يجي ربنا يشرح صبرك للالتزام يا دوبك تكفير الحاكم. يا شيخ فلان كافر ولا غير كافر؟ يا عم استنى، وتقول ما هتشطح هتنطح في ايه؟ انت عرفت الدليل، عرفت مرتب الدليل، عرفت مناط دليل. اقسم بالله يا اخوانا، اقسم بالله، انا اول ما ربنا من علي بالدعوه وبدات الاثبات بقى الناس بتحضر كده كتير، وبقيت اقول يا واد بقى انت ما شاء الله يا ارض تهدم عليك، قد انت بيت ابن تيميه ولا في السويس، بيت ابن القيم. فعلى طول اول ما كده رحت للشيخ معروف وما زال حيا يرزق، اسال الله ان يشفيه. يا شيخنا الحاكم كفر ولا مسلم؟ والله العظيم يا اخوانا ضربني ضربه في صدري، والله ظللت اتالم منها يوما كاملا، اقسم بالله ضربني بعنف، استغربت وقال لي نفس اللفظه اللي قلتها دي، انه برضه يبدو ان كل الشباب زي وانا اولكم ايام ما كنا شباب يعني وقعنا في هذه الكارثه. قال لي وانت اول ما تشطح تنطح، دب وقام عطيني في صدري، فما بنساهاش. فانا عاوز اقول لاخواننا، انت هتسال، انت هتسال عن فلان؟ مش هتسال عن فلان. طب يا عم الشيخ ما احنا اقي بيقول لي الله يعني ما نكفرش اللي كفر في قران السنه ثابت؟ لا، يبقى ما فهمتش حاجه، يبقى ما فهمتش حاجه من اللي انا بقوله. بقول نحن نكفر من كفره ثابت بنص القران والسنه، فنقول من لم يحكم بما انزل الله فلكم الكافرون. كلام جميل، محدش يقدر يخالفك فيه. انما فلان رئيس الدوله الفلاني معين واحد بعينه، ده كافر ولا غير؟ لا استنى بقى، حل استنى، ما تستعجلش، استنى. ده انت عشان تسقط الحكم بالتكفير على معين لازم تحقق حاجه اسمها عوارض الاهليه. طبعا ممكن كتير جدا من شبابنا ما يعرفش يعني ايه عوارض الاهليه، ويعرف انها اللبيه بس، لكن عوارض الاهليه ما يعرفهاش، ومع ذلك بينطح يقول لك فلان كافر وفلان فاسق. يا عم استنى يا عم، والله ما هي كده، والله ما هي كده. هو انت متصور بكده ان انت بطل، ان انت مجاهد في سبيل الله؟ يا اخي دور على قلبك انت، دور على نفسك انت، انت حالك مع ربنا ايه يا حبيبي؟ انت مضيع صلاه الفجر يا حبيبي، انت ما بتصليش بالليل يا حبيبي، انت ما بتقدرش تغض بصرك عن الحرام، ما بتقدرش تكف لسانك عن غيبه عالم من العلماء، وجاي تناطح في المسائل الكبار اللي شيخ الاسلام ما بيقول وهي من اولى المسائل التي اختلفت فيها الامه. اول مساله اختلفت فيها الامه، تجي انت يا دوبك لسه بتخطو على طريق العلم او على طريق الالتزام تقوم تنطح في المسائل دي؟ انا صحت لك خالصه، اقسم بالله خالصه، وربنا يعلم، وان شاء الله ستصل الى قلبك هكذا، لان الله مطلع على السر واخفى. نصحت لك، اذا انت عاوز تنجو، عاوز النجاه، اسلك طريق العلم والعمل، طريق العلم والعمل. شوف العلم الفضل، انت هنا بتعلم ايه، وامبارح الشيخ مصطفى تعلم ايه، وما دروس اخواننا ومشايخنا واحبابنا في هذا الجمع المبارك بتعلمك ايه؟ قران وسنه فهم الصحابه، قران وسنه فهم الصحابه، هو ده العلم، هو ده العلم. ان سمعت مني ولا من غير قول يخالف الدليل تعال بادب، مش هسمح لك ابدا تقل ادبك ابدا، تعال بادب. شيخنا ايوه اقول كده، شيخنا الشيخ مصطفى او غيره او ليا، حتى لو بتعلم مني مش تزكيه لنفسي، لا تقول شيخنا عشان يبقى فيه ادب، حضرتك قلت كذا، ايوه كده فيه ادب، مش تجي بقى بعجرفه وباستعلاء وباستكبار، وكان يعني ايه سبت الغنم كلها وما لقيتش الا ودن كلب الغنم تمسكه. ده حديث عن النبي، يعني غنم مليانه مليان الوادي، ما لقاش الا ودن الكلب يمسك، بدل ما جه بر غنمه ضر ودن الكلب. يا عم استنى، خير كتير جدا اهو، ده انت سامع محاضرة او مليون محاضرة فيها مليون كلمة حق، اخطأت في كلمة، ده لازم اغلط عشان نبقى الرب رب والعبد عبد، واحنا انبياء يا اخي. فتقوم تجيلي بأدب تقول يا شيخنا جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك ويبارك جهدك وجهادك ويتقبل منا ونصلح الاعمال. شيخنا والله انت قلت كذا لكن حديث ضعيف،
والدليل عليه كذا وكذا وكذا أدب كذا. آه بارك الله جزاك الله خيرا يا سلام. الواحد بفرح أقسم بالله بفرح ونيجي على طول يقول. وأظن ده حصل مرارا وتكرارا لا نستحي أبدا. أما تلاقيني متكبر على الحق محمد حسين ده راجل متكبر ده راجل اتنفخ وما عادش بيسمع على حد. هيبقى كلام جميل وبين الحق بين الحق. إنما لما تلاقي رجل ينصاع لله ولرسوله وللحق ويصحح ويرجع ده لا يجوز لك أبدا أن تغتابه أو أن تشهر به أو أن تسيء إليه أو أن تذمه. قال القرطبي الناس صنفان صنف اشتهر بين الناس بالدين والصلاح فلا تجوز غيبته وصنف اشتهر بين الناس بالفسق والمجاهرة بالمعصية فهذا لا غيبة له بل يبكت بما فيه لكي يحذر الناس شره. هذا تأصيل مهم الليلة والله الذي لا إله غير ما أعددت له إلا يعني سريعا.
أنا أذكر نفسي أخاني بمعاودة الاستماع بتدبر لخطبة الجمعة الماضية في مجمع للسنة حين كنت أفسر قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. يريد نتذكر هذه الرابطة قوية رابطة الأخوة في الله إنما المؤمنون إخوة. وأنا قلت ها نعم أعتقد موجود مش موجود نزل طيب إن شاء الله يعني. فأنا بقول إن الأخوة نوعان أخوة النسب وأخوة الدين أخوة الإيمان أخوة في الله. أخوة النسب أضعف من الأخوة في الله أضعف لأنه يجب عليك أن يكون ولاؤك وبراؤك لله تبارك وتعالى ولاء لله والبراء لله يعني تحب لله وتبغض لله وتوالي في الله وتعادي في الله. أخوك ابن أمك وأبيك إن كان على غير دين فأنت تحب أخاك في الله حبا يفوق حبك لأخيك ابن أمك وأبيك لدينه ولورعه ولتقواه. فعصرة الأخوة في النسب قد تتمزق إن ضاع الدين. أما الأخوة في الله فهي عصرة من أقوى الأواصر لا تنفصم عراها أبدا ولا تزول. ولذلك قلت إن وجدتم إيمانا بلا أخوة فاعلموا بأنه إيمان ناقص وإن وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا بأنها ليست أخوة الدين وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. إن زالت المصلحة وانتهت المنفعة تنقطع وتنفصم عرى هذه الأخوة لأنها ما كانت لله تبارك وتعالى. والإمام أحمد رحمه الله يقول إن لنا أخوة يحبون ونحبهم وإن لم نرهم وإن لم نرهم. يعني ليست القضية أنني أحبك لأنني أراك وأنت تحبني لأنك تراني بل قد يحب أحد إخواننا أخا له لم يره قط لم يره قط لمجرد أن يسمع ذكره الطيب وكلامه الطيب يحبه في الله تبارك وتعالى. فالحب في الله يا إخوة أغلى حب على ظهر الأرض. يعني عاوزك تتصور أن كما في صحيح مسلم في يوم القيامة في هذا الموقف العصيب رب العزة ينادي يقول أين المتحبون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أنت متصور الكلام ده؟ متصور أن تبقى في أرض المحشر والشمس فوق رأسك بمقدار ميل يا ترى أهو الميل المسافة المعروفة ولا الميل مكحل العين والله ما حد عارف بمقدار ميل شمس فوق الرأس ورأسك عمالة تغلي ما فيش ظل ما فيش بيت ما فيش أي شيء تأوي إليه. وفي هذا الموقف المهيب ينادي الله على هذا الصنف الكريم ليستظل بظل عرش الملك. يا الله اليوم أظلهم في ظلي يعني في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلي بالحب في الله. والإمام سيدنا عبد الله بن عمر خلي بالك بيقول والله والله لو صمت النهار لا أفطر. خلي بالك لو صمت النهار لا أفطر ولو قمت الليل لا أرقد ولو أنفقت مالي كله في سبيل الله أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله ما نفعني ذلك شيئا. يا الله لا صيام بقى ولا قيام ولا الولاء والبراء يا أخوانا الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع عليه فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. ومن الأمور اللي بترجع أواصر الأخوة وتلغي الجفاف اللي الأخ عبر عنه، الجفاف اللي موجود في قلوب بعض الإخوة الآن، أن تعلم أخاك بأنك تحبه فيه في الله، أن تعلم أخاك بأنك تحبه في الله، هذه من الأمور اللي بترجع الألفة والمودة إلى القلوب مرة أخرى، وتقلل من هذا الجفاف الذي ابتليت به بعض القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك في سنن أبي داود بسند صحيح، حديث المقدام بن معد كرب، أن رجلا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رأى رجلا يمر فقال يا رسول الله إني أحب هذا، فقال له النبي أأعلمته أو أأخبرته؟ قال لا، قال فأخبره. فانطلق هذا الصحابي الجليل ليقول له إني أحبك في الله، فقال له أحبك الذي أحببتني له. فمن السنة ومن الأدب النبوي أن يخبر الأخ أخاء أنه يحبه في الله. أتصور كده لما تلقى أخاك بوجه طليق تقول له إني أحبك في الله، يا سلام، مش أول ما تشوفه تقول له شيخك مين؟ ده الراجل ده جنبك وفي الصف، ده بيصلي معاك، ده بيصلي معاك والله في جماعة واحدة وورا إمام واحد ومتجه معاك لقبلة واحدة وبيوحد الله عز وجل ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوم تعمل انت النهاردة الولاء والبراء على هذه الراية، شيء بشع جدا، بشع بمعنى ما الكلمة، شيء بشع ان ننصب الان عقد الولاء والبراء على مثل هذه الرايات. شيخك مين؟ لو قلت فلان بس خلاص يديك الكارت الاحمر، يخرجك من دائرة الاخوة في الله. كارثة والله يا اخوانا ان نعقد الولاء والبراء على مثل هذه الرايات وعلى مثل هذه المفاهيم. شيخك مين؟ جماعتك ايه؟ مع انه كان يصلي الى جواره في صف واحد لله الواحد. يعني قد نختلف في بعض المسائل، في بعض مسائل الاجتهاد قد نختلف، لكن اصل الاعتقاد واحد، لكن اصل الدين واحد. فنعقد الولاء والبراء على مثل هذه الرايات من أعظم أسباب التشرذم والتهارج الموجود الآن على الساحة. هذا السبب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. هو ده الكلام يا أخوان. ويقول أيضا رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. يقول شيخ الإسلام: وهذه طرق أهل البدع والأهواء. يبقى خلي حبك لله، خلي بغضك لله، ما تجعلش الحب والبغض على مثل هذه الرايات. ويحب الرجل لما فيه من دين وعلى قدر دينه، ويبغض على قدر بعده عن الحق، يبغض على قدر بعده عن الحق. يعني أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني ما يبقاش يا أبيض يا أسود إطلاقا يا إخوانا. يعني يحب المرء على قدر ما فيه من طاعة، وعلى قدر ما فيه من دين، وعلى قدر ما فيه من تقوى، وعلى قدر ما فيه من التزام، ويبغض على قدر بعده، ويبغض على قدر بعده عن الحق. هذا هو العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. مش جماعتي أنا هي اللي على الحق، وما عدا من الجماعات على الباطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إيه ده؟ إيه ده؟ استشهاد غريب. زي اللي واحد بتقول له ما بتصليش ليه؟ يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. استشهاد بالدليل في غير مناطق تماما. جماعتنا يا جماعة المسلمين وهي وحدها على الحق وما عدا من الجماعات فهي على الباطل. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. أما رجال جماعته فهم ملائكة أبرار لا يخطئون. أما شيوخ الجماعة فهم لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم. كل كلامهم حق وكل فتاويهم صدق. من هذا الذي لا يخطئ يا إخوة على وجه الأرض؟ من هذا الذي لا يخطئ على وجه الأرض؟ لو قلت يوجد فقد كذبت رسول الله. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لا سيما إن كان من علمائنا من أهل السنة أفاضل وزل ما نسفوش. ما بتكلمش عن أهل البدع، ده أنا بتكلم عن أهل السنة، بتكلم عن رموز لأهل السنة في الأمة الآن، مش في مصر بس، لا ده صار رموزا في الأمة كلها. لما أطعن في هؤلاء ويجي طالب صغير، بل معلش ابن من أبنائنا، يعني النهاردة لما تيجي تبص الإخوة اللي على الساحة اللي بيطعن فيهم الآن، أقل واحد فيهم بقاله 25 سنة في الدعوة، أقل واحد بقاله 25 سنة في الدعوة، يعني عمره كله، يعني عمر الشاب كله. يطلع شاب النهاردة سنه 20 سنة أو 22 سنة، كل اللي قرأوا كتابين شرشر نط أكل البط، ويطلع يتهم بقى يقول لك يطعن في مين؟ في الأكابر والله، في الأفاضل، مش هذكر أسماء، يطعن في الأفاضل، أفاضل الناس، ويطلع شاب صغير سنه 20 سنة 25 سنة، ده الشيخ فلان بقاله يا ابني 27 سنة على المنبر، بقاله 28 سنة في الدعوة. تقول انت تطلع بكل بساطة كده واحد شيخ يقول لك فلان مجروح، ما تعرفش يعني ايه مجروح، تقول تطلع انت اي واحد يقابلك اوعى تسمع فلان، اوعى ليه يا ابني؟ ليه خير في ايه؟ اصلا مجروح يعني في دم يعني ولا ايه؟ ايه الخيبة دي؟ فلان الافاضل دول. طب ما لو في خطأ يا اخي، ما هو يعني وكفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. في خطأ عند محمد حسان، عند ابو اسحاق، عند مصطفى العدو، عند محمد يعقوب، عند غيرهم من اهل الفضل، من اخواننا من اهل السنة، ايه الحرج؟ وما الحرج في ذلك؟ ايه الحرج انك تروح تتصل على الشيخ بادب كده، او تروح له بادب وتقول له يا شيخ جزاك الله عنا خيرا وعن المسلمين، واسأل الله ان يبارك في جهدك وان ينفع بيك وان يبارك في اولادك وفي اوقاتك وفي كلماتك، يا شيخ لقد سمعت منك كذا، انا اريد ان اتبين، او كنت انت رجل طالب علم وعندك دليل المسألة، يا شيخ والله انا سمعت لك في الشريط الفلاني كذا، وانا اتيت لاتبين الدليل الحق في المسألة دي بادلته كذا وكذا 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 باسلوب جميل مهذب. يا سلام، هو ده الحب يا اخي؟ هذا ما يعني هذا ما يستحقه منا هؤلاء الاكارم؟ اي والله، انما كل بكل بساطه انت ما سمعتلوش حاجه، يمكن سمعتله شرط وشرطين، تقوم تنسفه، تنسف منهج كاملا، تنسف منهجا كاملا لمجرد خطا في شريط او خطا في شريطين او خطا في 10 اشرطه، مستحيل. وبعدين يجي يقول لك الشيخ ايه فلان الفلاني حاطب ليل، هكذا سمعته باذني، بس انا بفضل الله يعني زي ما تعلمنا مش من عادتي ان انا اجرح احبابي واخواني، وحتى لو جرحونا يعني، حتى لو جرحونا، وانا قلت الكلام ده قبل كده، قل هم اخواننا، هم اخوة، اقسم بالله يا اخو، اقسم بالله انا اقوم بالليل وادعو الله لهؤلاء، اقسم بالله ادعو الله لهم، ما فيش حاجة في القلب، اعوذ بالله، ما فيش حاجة في الصدر خالص. اخواننا ان كانوا قد عصوا ربنا فينا وجرحونا بهذه الكلمات الصعبة جدا، فلن نكافئهم باكثر من ان نطيع الله فيهم، وانا اقسم بالله ادعو الله لهم في جوف الليل. حتى قال لي اخي لا دي ما اقدرش علي، انا ممكن اي ما يبقاش في صدري بس ما اقدرش ادعي له. قلت له يا اخي بس جرب كده، جرب الشيخ فلان اللي بجرحك ده ادعي له، اللهم اغفر لي وله، اللهم لا تستخرج مني ومنه الا ما يرضيك، جرب كده ادع الدعوتين دول، والله ستجد لذة في صدرك وحلاوة في قلبك، وكن على يقين مطلق أن قلوب الخلق لا تحب ولا تبغض إلا بأمر من بيده القلوب. مسألة مش بيد حد، مش بيد حد، الجرح فلان عشان الناس تنفض، مش بيد حد والله، أقسم بالله لا يستطيع بشر أن يجمع قلوبا أو أن يفض قلوبا ولو كان المصطفى، والله ما يقدر،
مش رب العزة قال للنبي كده؟ ها؟ قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا على الحق. فالأخوة يا إخوة نعمة. أنا بقول الأخوة دي شراب طهور، شراب طهور يسقيه الله عز وجل للمؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. فلما تحب أخاك قل له أنا بحبك في الله، ولما يخطئ في حقك اغفر له، ولما يجي لك معتذرا اقبل عذره، ولما تقابله هش وبش في وجهه، ولا تحقرن من المعروف في شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق ما تقوليش ده أنا شايل هموم الدنيا وأنت شايل هموم الأمة زي النبي. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أستاذا ومعلما وقدوة ومثلا. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالحب فيه، وأن يؤلف بيننا، وأن يوحد صفنا، وأن ينزع الحقد والغل والحسد من صدورنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أختم باب الحديث ده في السؤال ده، حديث في موطأ الإمام مالك بسند صحيح وسنن الترمذي بسند صحيح، أن أبا إدريس الخولاني رحمه الله ومن التابعين قال دخلت مسجد دمشق فرأيت فتى براق الثنايا، ورأيت الناس حوله يسألوه ويصدرون عن رأيه، يعني يسألوه استفتوه فيأخذون بفتواه ويأخذون بقوله. قال فسألت من هذا؟ قالوا معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال فانتظرت حتى إذا كنت من الغد هجرت إلى المسجد، يعني بكرت. قال فوجدت معاذا سبقني بالتهجير، يعني وجدت معاذا سبقني بالتهجير بالتبكير إلى المسجد، ووجدته قائما يصلي. قال فانتظرت حتى قضى صلاته فأتيته من قبل وجهه، يعني رحله من قبل وجهه، وقال له أي أبو إدريس بيقول لمعاذ إني أحبك في الله. فقال لمعاذ آلله؟ قلت آلله. قال معاذ آلله؟ قلت آلله. قال معاذ آلله؟ قلت آلله. قال فجبذني بحبوة ردائي وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجبت، قال الله وجبت محبتي، أي محبة الله وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتباذلين في والمتزاورين في، يعني إن أحببت أخاك في الله أحبك الله تبارك وتعالى. حديث صحيح مسلم إن الله عز وجل إن أخا خرج أو ذهب ليزور أخا له في قرية، فأرصد الله له على مدرجته أي على طريقه ملكا، يعني صورة بشر، فقال له الملك أين تريد؟ قال إلى قرية كذا لأزور أخا لي في الله. قال فهل لك من نعمة تربها علي، يعني تريد زيادتها بينك وبين دنيا مصلحة؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. فقال له الملك فإني رسول الله إليك، أي لأخبرك بأنه جل وعلا قد أحبك كما أحببته فيه. فنسأل الله أن يرزقناكم الحب فيه، إنه ولي ذلك يا مولاه. هذا تأصيل مهم الليلة، والله الذي لا إله غير ما أعددت له إلا يعني سريعا. أسأل الله أن يرزقناكم الحق، وأن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. وأكتفي هذا القدر. سبحانه على الإطالة، وأقم الصلاة.